أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا 91 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع باب تحريم الظلم ورد المظالم إلى أهلها. الحديث 20 بعد 200 في الكتاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه، قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لا يزال المؤمن في سعة من دينه، فسحة سعة من دينه، ما لم يصب دما حراما، يعني ما لم يقتل مؤمنا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فهذه هي الدماء المحرمة، وهي 4 أصناف: دم المسلم، ودم الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمن، وأشدها وأعظمها حرمة دم المؤمن. أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دما حراما فإنه يضيق عليه دينه، أي أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرا نعوذ بالله تعالى. وهذا هو السر في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه 5 عقوبات والعياذ بالله: جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذابا عظيما. وذلك لمن قتل مؤمنا متعمدا، لأنه إذا قتل مؤمنا متعمدا فقد أصاب دما حراما، فيضيق عليه دينه ويضيق به صدره حتى ينسلخ من دينه بالكلية والعياذ بالله، أو يكون من أهل النار المخلدين فيها. وفي هذا دليل على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب، ولا شك في هذا، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب. ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ جمهور العلماء على أن توبته تصح لعموم قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهنا نص على أن من تاب من قتل نفس التي حرم الله إلا بالحق فهنا نص على أن من تاب من قتل النفس أو من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الله تعالى، الحق الثاني حق المقتول، الحق الثالث حق أولياء المقتول. فأما حق الله تعالى فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا، وأما حق المقتول فالمقتول حقه عنده وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا، ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه، أم لا بد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة؟ هذا محل نظر. فمن العلماء من قال إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة، لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه لأنه قتل، فلا بد أن يقتص من قاتله يوم القيامة. ولكن ظاهر الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة، وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول. أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول، وهذا لا بد من التخلص منه، لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه، وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول له: أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم. وحينئذ يخيرون بين أمور أربعة: إما أن يعفو عنه مجانا يعني بلا مقابل، وإما أن يقتلوه قصاصا، وإما أن يأخذوا الدية منه، وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية، وهذا جائز بالاتفاق. فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول: لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية لأن الحق لهم، فإن شاءوا قالوا نقتل، وإن شاءوا قالوا لا نعفو إلا بعشر ديات. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية. والتعليل هو ما ذكرناه من أن الحق لهم، أي لأولياء المقتول، فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال. إذن نقول توبة القاتل عمدا تصح للآية التي ذكرناها من سورة الفرقان، وهي خاصة في القتل، وللآية الثانية العامة في سورة الزمر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. حق الله يسقط بلا شك بالتوبة، وحق المقتول قيل إنه يسقط ويتحمله الله عز وجل عمن تاب يوم القيامة، وقيل لا يسقط، والأقرب أنه يسقط وأن الله عز وجل يتحمل عنه. أما حق أولياء المقتول فلا بد من أن يتحلل الإنسان منه، فيسلم نفسه لأبناء المقتول وهم ورثته، ويقول لهم الآن افعلوا ما شئتم. وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس، وأنه من أكبر الكبائر وأشنع الظلم والعياذ بالله، وأن القاتل عمدا يخشى أن يسلب دينه والعياذ بالله. هذا في من قتل نفسا واحدة، فكيف بمن قتل عشرة ومئة وألف وآلافا في مذابح متكررة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي باب تحريم الظلم ورد المظالم إلى أهلها يأتي هذا الحديث الحادي والعشرون بعد المئتين عن خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة رضي الله عنه، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، في رواية فليس لهم عند الله يوم القيامة إلا النار. رواه البخاري. وفي الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن خولة بنت عامر الأنصارية زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا أيضا مما يدل على تحريم الظلم في الأموال الذي هو خلاف العدل، هذا أيضا مما يدل على تحريم الظلم في الأموال الذي هو خلاف العدل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يتخوضون دليل على أنهم يتصرفون تصرفا طائشا غير مبني على أصول شرعية، ولا على حقوق للعباد، ولا على تقديم أولويات، ولا حتى على دراسة جدوى، فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضر وفيما فيه سرف وفيما لا طائل من ورائه. والأمثلة على ذلك كثيرة، فهناك من يبذل أمواله في الدخان، فهو يشرب يوميا علبة من السجائر أو علبتين، ولو راح يحسب هذه الأموال بالشهر أو بالسنة فيجد أنه كان يستطيع أن يزوج ابنا من أبنائه أو واحدا من الفقراء والمساكين بثمن الدخان فقط، فضلا عمن يبذلها في المخدرات، وهذا باب أوسع يعني أكثر تبذيرا وإنفاقا، لأن الدخان سعره قليل قياسا إلى المخدرات، أو في شرب الخمور أو ما أشبه ذلك. وهناك أيضا من يتخوضون في المال بالسرقات والغصب والاختلاس وما أشبه ذلك، ومن يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة كأن يدعي ما ليس له وهو كاذب وما أشبه ذلك، ومن يتركون الناس يسكنون القبور وهم يبنون القصور وما أشبه ذلك، ومن يتركون الفقراء يموتون جوعا وهم يبنون لأنفسهم الشاليهات تكلفهم الملايين ولا يعمرونها إلا أياما في العام بحجة التصيف وتغيير الجو. فالمهم أن كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال سواء ماله أو مال غيره فإن له عند الله النار والعياذ بالله، فإن له النار يوم القيامة إلا أن يتوب فيرد المظالم إلى أهلها ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام كالدخان والخمر وما أشبه ذلك، فإنه ممن تاب الله عليه، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، نعوذ بالله تعالى. وفي هذا الحديث تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه، لأن المال جعله الله قياما للناس، وكما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال سماه الله خيرا، وإنه لحب الخير لشديد، وكما قال جعله الله قياما للناس: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فإذا بذله في غير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق. وما أكثر هذه الصور في حياة الناس، فالناس ما بين قوم يموتون من الغرق وآخرون يموتون من العطش، أعني هناك إسراف وتبذير في المال عند قوم، وهناك من لا يجد غذاء ولا كساء يفترش الأرض ويلتحف السماء، وكالذي قال إسراف هنا وتقتير هناك، يعني نظر في بعض بيوت الملوك أو قصور الحكام ووجد فيها من البذخ والسرف والترف ما فيها، والناس يموتون جوعا. فقال إسراف هنا وتقتير هناك، يعني يأمر بمعروف وينهى عن منكر، يغير المنكر ولو بكلمة. وهذا زمان نحن نترحم عليه الآن، فما أشنع الظلم. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الظلم بكل صوره، وأن يقينا شر الظالمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعجل بهلاكهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأنه يشفي بذلك صدور قوم مؤمنين. وأنتقل من باب تحريم الظلم ورد المظالم، بعد أن أطال المؤلف رحمه الله تعالى النفس فيه فذكر هذه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، والتي لست أدري يعني ما موقف أمثال المداخلة في مثل هذا الباب الذي ينبغي أن يكون فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر. أنتقل بحضراتكم إلى الباب 27 في كتاب رياض الصالحين، باب تعظيم حرمات المسلمين، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، كما قال عز من قائل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. فالمسلم له حق على أخيه المسلم، بل له حقوق متعددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، منها: إذا لقيه فليسلم عليه، يلقي عليه السلام، يقول: السلام عليك أو السلام عليكم، ويزيد عليها إن شاء ورحمة الله وبركاته. ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولكن أن تهجره لمدة 3 أيام إذا رأيت في هذا مصلحة، ولك أن تهجره أكثر إذا رأيته على معصية أصر عليها ولم يتب منها، فرأيت أن هجره يحمله على التوبة. ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنهم رخصوا فيه خلال 3 أيام وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة، إن كان فيه خير فليفعل وإلا فلا، حتى لو جاهر بالمعصية فإذا لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجر. ثم ساق المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من يعظم حرماته أي ما جعله محترما من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص، فالذي يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن كان يكره أو يشق عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلا والمساجد أو الزمان كالأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب وما أشبه ذلك، فليحمل على نفسه وليكرهها على التعظيم. ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين وتنزيلهم منزلتهم، فإن المسلم لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب، الباء هنا زائدة، والمعنى حسبه من الشر أن يحقر أخاه المسلم بقلبه أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم، فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله. وكذلك أيضا تعظيم ما حرمه الله عز وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، فإنه لا يحل لأحد أن ينقض عهدا بينه وبين غيره من الكفار. ولكن المعاهدون ينقسمون إلى 3 أقسام: القسم الأول الذين أتموا عهدهم، فهؤلاء نتمم عهدهم. القسم الثاني الذين خانوا أو نقضوا، قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فهؤلاء ينتقض عهدهم كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فإنهم وضعوا الحرب بينهم 10 سنين، ولكن قريش نقضوا العهد فهؤلاء ينتقض عهدهم ولا يكون بيننا وبينهم عهد. وهؤلاء قال الله فيهم: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، صلى الله على سيدنا محمد. والقسم الثالث من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينقض العهد، فهؤلاء نبلغهم بأن لا عهد بيننا وبينهم، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فهذه من حرمات الله عز وجل، وكل شيء جعله الله محترما من زمان أو مكان أو أعيان فهو من حرمات الله عز وجل، فإن الواجب على المسلم أن يحترمه. ولهذا قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كذا قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والشعائر العبادات الظاهرة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، مثل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والأذان والإقامة وغيرها من شعائر الإسلام، فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلا على تقواه، فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر. أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، في سورة الحجر، وفي سورة الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، والمعنى تذلل لهم ولن لهم في المقال والفعال، لأن المؤمن مع أخيه المؤمن رحيم به شفيق به، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ومن معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي قوله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين، دليل على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة، كما يرتفع الطير بجناحه، فإنه وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتطامن لإخوانه، وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. والإنسان ربما يقول: لو تواضعت للفقير وكلمت الفقير، أو تواضعت للصغير وكلمت، أو ما أشبه ذلك، فربما يكون في هذا وضع لي وتنزيل من رتبتي، ولكن هذا من وساوس الشيطان، فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلانا؟ كيف تمشي مع فلان؟ ولكن من تواضع لله رفعه الله عز وجل، حتى وإن كان عالما أو كبيرا أو غنيا، فإنه ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمنا. أما من كان كافرا فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له، لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين، ولا يستنكف عنه ويستكبر، فلا يدعوه، بل يدعوه ولكن بعزة وكرامة دون إهانة له. فهذا معنى قوله: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الآية الثانية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي آية سورة الشعراء، فهذه وظيفة المسلم مع إخوانه، أن يكون هينا لينا بالقول وبالفعل، لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس، وهذه الألفة والمودة أمر مطلوب للشرع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء، مثل البيع على بيع المسلم، والسوم على سوم المسلم، وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس. والله الموفق. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والآية من العظمة بمكان، وهي كلام فيه شمول، لم يقل هنا من قتل مؤمنا، بل قال من قتل نفسا بغير نفس. من قتل نفسا بغير نفس، يعني لم يكن هذا قصاصا ولم يكن بحق، إنما هو القتل أو الإفساد في الأرض، فيجعل الله عز وجل قتل نفس واحدة تعديا على البشرية بأسرها، فكأنما قتل الناس جميعا. وفي المقابل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي استطاع أن ينقذ نفسا من قتل، استطاع أن ينقذ نفسا من قتل، فكأنما أحيا الناس جميعا. وتجاوز القرآن وتجاوز الإسلام قتل النفس أو إحياءها من عالم البشر إلى عالم الحيوان، كقصة البغي التي سقت كلبا، أو الرجل الذي سقى كلبا فغفر الله لهما، إنها عظمة هذا الدين، إنه العدل الرباني، إنها حقوق الإنسان التي يتشدق بها العالم الغربي، وهي موجودة عندهم ولا شك، بل تجاوزتها من حقوق الإنسان إلى حقوق الحيوان، فتقوم الدنيا ولا تقعد لقتل هرة أو كلب. لكن تقف هذه المعاني أو تزول إذا كان هذا الإنسان مسلما، فلا حقوق للمسلمين في واقع مليء بالظلم، وفي مخططات ومكر كالذي حكاه الله عز وجل. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال في سبيل القضاء على المسلمين، تقتيلهم، تنصيرهم، تضليلهم، حقوق إنسان، لا، عند المسلمين لا تجد. يعني الكافر لأنه قد لا يرى المسلم أصلا، أو لا يراه إنسانا، أو لست أدري كيف هو في نظري، فهنا تزول كلمة الحقوق عند المسلمين، وتأتي الخطط لقتلهم وإبادتهم، ومن خطط إلى تنفيذ في واقع الناس. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن الآيات إلى الأحاديث، فأول حديث في هذا الباب يكون برقم 22 بعد 200 من كتاب رياض الصالحين، وهو الأول في هذا الباب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. في الشرح: سبق ذكر عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين والرفق بهم والإحسان إليهم، ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة المسلمين واحدة، ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين، كما أن من كذب رسولا واحدا من الرسل فكأنما كذب جميع الرسل. ولهذا اقرأ قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، فإنه لم يبعث رسول قبل نوح عليه السلام، وما بعد نوح لم يدركه قومه، لكن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الرسل. وهنا من قتل نفسا محترمة ومحرمة فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة المسلمين واحدة، بل حرمة النفس عموما، فالآية لم تخصص المسلمين بل تتكلم عن النفس بإطلاقها. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من الهلكة، كمن رأى إنسانا سيتعرض لهلكة فأنقذه، وكالطبيب الذي ينقذ مريضا. وتتعدد الصور: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها، فتكون من الله، مثل أن يشب حريق في بيت رجل، أن يشب حريق في بيت رجل فتحاول إنقاذه، فهذا إحياء للنفس. وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان فيه قبل، مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل، فأنت الآن أحييت نفسا، ومن فعل ذلك فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن إحياء شخص كإحياء جميع الناس. وقوله عز وجل بغير نفس يستفاد منه أن من قتل نفسا بنفس فهو معذور ولا حرج عليه، قاله الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فإذا قتل نفسا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه ولا إثم، ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق، ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق. ولنضرب لهذا مثلا بثلاثة إخوة
قتل الكبير منهم الصغير عمدا، فالذي يرث الصغير أخوه الأوسط، وأخوه الكبير لا يرثه لأنه قتله بغير حق، ثم طالب الأوسط بدم أخيه الصغير فقتل أخاه الكبير قصاصا، فهل يرث الأوسط من أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث، لأنه قتله بحق، والكبير الذي قتل الصغير لا يرث لأنه قتله بغير حق. فالقتل بحق لا لوم فيه وليس له أثر يعني أو ذنب، لأنه قصاص، والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقوله عز وجل أو فساد في الأرض، فساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان الحفار فيهدم بيتا ولو كان ذلك بغير حق، فهذا وإن كان فسادا لكن لا يحل به دم مسلم. الفساد في الأرض إنما يكون بنشر الأفكار السيئة أو العقائد الخبيثة أو قطع الطريق أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك، هذا هو الفساد في الأرض. فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فدمه هدر حلال، يقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد. بل إن الله تعالى قال في نفس السورة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. على حسب جريمتهم، إن كانت كبيرة فبالقتل، وإن كانت دونها فبالصلب، وإن كانت دونها فبقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن كان دون ذلك فبأن ينفوا من الأرض، إما بالحبس مدى الحياة كما قال بذلك بعض أهل العلم، وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون. لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت. فالحاصل أن من قتل نفسا لإفسادها في الأرض فلا لوم عليه، بل إن قتل النفس التي تسعى للإفساد في الأرض واجب، وقتل النفس بالنفس مباح، إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن قتل الغيلة واجب فيه القصاص، يعني من غافل شخصا فقتله فإنه يقتل حتى ولو عفى أولياء المقتول، لأن الغيلة شر وفساد لا يمكن التخلص منها. مثلا يجيء إنسان لشخص في أثناء نومه فيقتله، فهذا يقتل على كل حال حتى ولو قال أولياء المقتول عفونا عنه ولا نبغي شيئا. هذا رأي الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الحق أنه إذا قتل إنسان غيلة فلا بد من قتل القاتل ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك. فالحاصل أن الله بين في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل جميع الناس، وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس، وهذا يدل على عظم القتل. ولو أن إنسانا أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق لم يقدر، ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل منها، وعليه من إثمه نصيب. وابن آدم الذي قتل أخاه قتله حسدا، حيث كان أول ما جاء آدم من الأبناء اثنين من بني آدم، وقد قرب قربة إلى الله، فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخر، فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه لأقتلنك، لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل مني؟ حسده على فضل الله تعالى عليه، فقال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، يعني اتق الله ويقبل الله منك. لكن من توعد أخاه بالقتل فليس بمتق لله، وفي النهاية قتله والعياذ بالله. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر والعياذ بالله بهذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها. ويقال إنه بقي يحمل أخاه الذي قتله 40 يوما على ظهره ما يدري ماذا يفعل به، لأن القبور لم تعرف في ذلك الوقت، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني بأظفاره، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وقيل إن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر، فحفر أحدهما للثاني فدفنه، فاقتدى به هذا القاتل ودفن أخاه. وهذا من العجائب، أن تكون الغربان هي التي علمت بني آدم الدفن. فالحاصل أن كل نفس تقتل بغير حق فعلى القاتل الأول من إثمها نصيب والعياذ بالله. وهكذا أيضا من سن القتل بعد أن أمن الناس وصار يغتال الناس وما أشبه ذلك، وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله، فإن عليه من الإثم نصيبا، لأنه هو الذي كان سببا في انتهاك هذا. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وفاعليه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. إذن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أين هذا في واقع الناس؟ أين هذا في واقع المسلمين؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم فعل عليه الصلاة والسلام حركة تصويرية وشبك بين أصابعه، يعني أي كما يكون البنيان مشدودا بعضه ببعض. وكذلك ينبغي أن يكون المؤمن للمؤمن. فهل المؤمنون الآن كذلك؟ وهل المسلمون الآن كذلك؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أم أن الفرقة قتلتهم؟ والفرقة طاعون خبيث، متى ما استشرى في وسط أودى بحياة أصحابه وقتلهم شر قتلة، فنعوذ بالله تعالى من ذلك. فهل من إفاقة يفيق المسلمون فيها من غفلتهم بعد طول سبات وبعد هذه المعاناة وبعد الذل الذي وصلوا إليه والمعيشة الضنك التي هم فيها؟ ألا من عودة أو إفاقة أو مراجعة حسابات؟ فإن أعداءنا حرصوا على تفريق كلمتنا وتمزيق وحدتنا في الوقت الذي لا نجد فيه دينا يدعو إلى الوحدة والاعتصام بحبل الله والتآلف والتماسك كهذا الدين العظيم. ففي كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فالله نسأل أن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يرفع عنا ما نزل بنا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اعف عنا وعافنا وتب علينا وارحمنا واسترنا. نسألك من واسع فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وفي الباب حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. فهذه الأحاديث موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى مع يوم الأحد المقبل إن شاء الله، إلى أن يتم تغيير محاضرات أو مجالس رياض الصالحين. إذا كنا سنتواصل إن شاء الله في تفسير القرآن يوميا على حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى، وغدا نلتقي إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز وسورة الفاتحة إن شاء الله تعالى. حتى ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.